أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن ذكرنا تقريبات عديدة للدليل العقلي على ولاية الفقيه، وقد تقدم بيان هذه التقريبات للدليل العقلي، وبعضها عندنا تامة ومحكمة. خلاصة الكلام في الدليل العقلي أن هذا الدليل بكل تقريباته إلا التقريب الأخير الذي أشرنا إليه البارحة يثبت هذا الدليل العقلي ضرورة وجود قائد للأمة الإسلامية يقودهم إلى ما يرضي الله تعالى ورسوله وحجته أو حجته صلوات الله عليهم، ويطبق هذا القائد شريعة الإسلام في الأمة الإسلامية ويدافع عن الإسلام وأهله. فلا بد من وجود قائد، ولعل هذا من أوضح الواضحات ولا يرتاب فيه مسلم. ولكن قد يسأل عن تعين هذا القائد في الفقيه العادل الجامع للشرائط، وأنه لماذا لا يكون القائد للأمة الإسلامية شخصا غير فقيه، لماذا تفرضونه أن يكون فقيها؟ هذا السؤال الأساسي الذي يطرحه كثيرون، أنه لماذا إلا أن يكون القائد أو الولي على المسلمين هو الفقيه؟ هذا السؤال نحن في بياننا للتقريبات السابقة أجبنا عليه، وكان خلاصة ما أجبنا عليه عبارة عن ثلاثة إجابات. الإجابة الأولى أن الفقيه هو القدر المتيقن، لأنه يدور الأمر بين أن يكون الفقيه له الولاية أو غير الفقيه أيضا له الولاية، فيدور الأمر بينهما، والقدر المتيقن هو الفقيه، وغير الفقيه يشك في ولايته والأصل العدم. زين، الأصل العدم. لاحظوا هنا، التفتوا إلى نكتة مهمة لعلنا أشرنا إليها، ما أدري لو لا. النكتة هي أنه مو هذا ليس تخييرا بين الوجوب، ليس دورانا بين الوجوب التخيير والتعيين. حتى واحد يقول أنا مبناي في الأصول أنه في مورد الدوران بين الوجوب التخيير والتعيين هو التخيير، كما هو مبنى كثير من الأصوليين. إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير هو التخيير، يعني دار الأمر بين أن يكون، أفرض مثلا الصوم واجبا بوجوب تعييني بدون بدل، أو وجوب تخييري له بدل، بدله هو الإطعام. لو تردد الأمر أن من أفطر في شهر رمضان إما أن يجب عليه الصوم تعيينا، أو يجب عليه إما الصوم أو الإطعام، هنا دوران يصير بين التعيين والتخيير. وهنا رأي يرى بعض الأصوليين أن الصحيح هو التخيير، لأن التعيين فيه مؤونة زائدة على المكلف، ونجري البراء عن التعيين ويثبت التخيير. واضح الفكرة؟ هذا فيما إذا دار الأمر بين وجوب تعييني ووجوب تخييري. فيأتي هذا الكلام ويمكن أن يطرح أن الصحيح هو التخيير، لكن في المقام ليس من هذا القبيل. في المقام ليس الدوران بين وجوب تخييري وتعييني، في المقام الدوران بين ولاية تعيينية وولاية تخييرية، مو بين وجوب تعييني ووجوب تخييري. دار الأمر بين أن يكون للفقيه الولاية فقط، أو يكون الولاية إما للفقيه أو لغيره، لأنه لا يوجد احتمال ثالث أن تكون الولاية لغير الفقيه حصرا، بحيث الفقيه ما له ولاية. أما غير الفقيه العامل الكاسب الطبيب المهندس يكون لهم ولاية، أما الفقيه ما له ولاية. هذا الاحتمال موجود لو غير موجود؟ أن يكون الولاية لغير الفقيه فقط، أما الفقيه فلا ولاية له قطعا. هذا الاحتمال ممكن لو غير ممكن؟ غير ممكن هذا الاحتمال، لأنه إذا كان غير الفقيه له الولاية فالفقيه على الأقل بالأولى. إذا لا نقول أنه المتعين فعلى الأقل يكون مساويا لغيره. زين، فإذن في المقام يدور الأمر بين أن تكون الولاية للفقيه حصرا تعيينا، أو له ولغيره. عرفت كيف لو لا؟ فهنا نقول الأصل هو التعيين، لأن الفقيه قدر متيقن ولا هو القدر متيقن أنه صاحب الولاية. أما غير الفقيه نشك في ولايته والأصل العدم. ليش الفقيه قدر متيقن؟ ليش الفقيه قدر متيقن؟ واضح، لأنه إن كان هو صاحب الولاية تعيينا فهو له الولاية، إن كان له الولاية تخييرا فأيضا شنو؟ له الولاية، فهو القدر المتيقن ممن له الولاية. زين لولا؟ أما غير الفقيه فمشكوك والأصل عدم ولايته. هذا شيء انتبهوا له، يعني قد يطرح عليكم أنه لماذا إذا دار الأمر بين الوجوب التعيين والتخيير تقولون بالتخيير، أما هنا تقولون بالتعيين. نقول هنا ليس من موارد دوران الأمر بين الوجوب التعيين والتخيير، هذا من قبيل دوران الأمر بين الحجة التعيينية والحجة التخييرية. هناك ماذا يقولون؟ يقولون بالتعيين لو بالتخيير؟ ها؟ لا، بالتعيين. إذا دار الأمر بين الحجة التعيينية والحجة التخييرية يقولون بالتعيين قطعا. يعني إذا دار الأمر بين أن يكون خبر العادل حجة فقط لو تخييرا بينه وبين خبر الثقة مثلا أقول، فهنا يقولون بالحجية التعيينية لأن الأصل عدم الحجية. ومثاله أيضا في باب الاجتهاد والتقليد هو بحث وجوب تقليد الأعلم وغير الأعلم. إذا دار الأمر بين أن يكون تقليد الأعلم هو الواجب تعيينا، أو يكون واجبا تخييريا، هذا يرجع إلى دوران بين حجية فتوى الأعلم تعيينا وبين حجية فتوى الأعلم وغير الأعلم تخييرا. هنا ماذا نقول؟ نقول فتوى الأعلم حجيتها معلومة لو لا؟ معلومة، معلومة قطعا أعلم، لأنه إما تعيينا أو تخييرا. فتوى غير الأعلم حجيتها مشكوكة والأصل عدم الحجية. كذلك هنا من هذا القبيل، ولاية الفقيه العادل معلومة وولاية غيره مشكوكة، والأصل عدم ولاية غيره. هذا البيان الأول الذي هو عن عندي أضعف البيانات، مو من جهة الإشكال عليه، هو بيان كامل تام، ولكنه أتصور لا داعي لهذا البيان، لا يدور الأمر بين تعيين والتخير أبدا، لا يدور لأجل البيانين الآخرين أشرنا إليهما سابقا. بيان الثاني هو ما أشرنا إليه سابقا من أن القائد والولي في عصر الغيبة هو في الواقع ممثل للإمام الحجة عليه الصلاة والسلام، ليس في عرض الإمام الحجة، وإنما هو ممثل له ونائب عنه. وبما أن المنوب عنه وهو الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام متصف بصفات العلم والفقاهة والمعرفة مضافا إلى صفة العدالة والعصمة، لابد أن يكون النائب لهذا الإمام، لابد أن يكون نائبه، إن لم يمكن أن يكون بنفس صفاته لابد أن يكون قريبا من أوصافه. الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام الذي هو الحجة له صفة العلم والعدالة والعصمة، فلا بد أن يكون نائبه على الأقل، إن لم يكن مثله في العصمة لا بد أن يكون عادلا، إن لم يكن مثله في العلم والمعرفة لا بد أن يكون مجتهدا عارفا بالأحكام وبالإسلام. هذا مقتضى التمثيل شخص لشخص آخر. طبعا هذا هم يحكم به العقل وهم العقلاء، يعني هو شيء فطري مضافا إلى أنه مما جرت عليه سيرة العقلاء. ولذلك إذا أكو قائد عسكري ويريد يسافر أو يوصي، يستنيب من؟ هل يستنيب لعسكره لجيشه؟ هل يستنيب معمم؟ لو يستنيب طبيب، لو يستنيب قائد مثل عسكري يعرف بالجيش وبالقواعد الضوابط العسكرية بطبيعة الحال، وإذا اختار شخصا غير متخصص بهذا المجال ذمه الناس. ولذلك من هنا جاء هذا مصطلح التكنوقراط وحكومة التكنوقراط اللي أثيرت في العراق في السنين الأخيرة، زين، حتى تعالت الأصوات بالمطالبة بحكومة التكنوقراط وأمثال ذلك، زين. لكن في المقام بعد الأمر واضح جدا، ما نريد نشكل حكومة حتى واحد يقول مو إلا تكنوقراط، لا، قصدنا أن من يستنيب غيره في مجال من المجالات يأتي بمن هو مثله في الصفات بالنسبة إلى تلك المجالات، ومثلنا بالقائد العسكري. وهكذا إذا صانع في مصنع مثلا، إذا واحد عنده معمل إطارات، معمل ملابس، هذا من يريد يستنيب فد واحد غير يستنيب واحد يعرف عن المعمل وكيفية عمل المعمل وكيفية إدارة المعمل، لا يستنيب شخصا لا يعرف عن المعمل شيئا. كذلك الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام الذي هو العالم والعارف بالأحكام وهو المعصوم وهو الحجة من الله على البشر، فلا بد أن يكون نائبه وممثله إن لم يمكن أن يكون بنفس صفاته كما لا يمكن، على الأقل يكون قريبا منه في الصفات. هذا البيان الثاني. البيان الثالث أو الدليل الثالث لانحصار الولاية في الفقيه هو أيضا أشرنا إليه، من أن المطلوب من القائد الإسلامي في عصر الغيبة أن يحكم الناس على ضوء الكتاب والسنة ويطبق عليهم أحكام الإسلام الثابتة والمتغيرة ويحافظ على مبادئ الإسلام وأهدافه. ومثل هذا القائد الذي يريد أن يقوم بهذا الدور الخطير والكبير لا بد أن يكون عارفا بالإسلام حتى يطبق الإسلام على الناس. الجاهل بشيء كيف يتمكن من تطبيقه على الناس؟ زين. ولذلك البعض من الجهلة ممن لا معرفة لهم لا بالقرآن ولا بالسنة ولا بالإسلام، البعض من الجهلة يتصورون أنه لا يجب أن يكون القائد في الأمة مجتهدا وفقيها، لأنه يمكن أن يأتي شخص مدير وعارف بكيفية إدارة البلد ويحكم البلد. هذا ناشئ من الجهل في أن المطلوب من القائد الإسلامي هو أن يحكم على ضوء السنة والكتاب، على ضوء الإسلام يحكم، لا أنه يحكم كيفما أراد، لا أنه يحكم بما تشتهيه نفسه أو نفوس الناس والشعب. الحكم لابد أن يكون إسلاميا، ومن يريد أن يحكم حكما إسلاميا لابد أن يكون عارفا بالإسلام. لا يمكن أن يحكم شخص على ضوء الكتاب والسنة وهو لا يعرف ما في الكتاب والسنة. وقد سبق أن أشرنا إلى توهم، وهو أن يكون القائد مقلدا للمرجع، لا أنه هو يصير مرجعا أو مجتهدا، يكون مقلدا. قلنا هذا مجرد وهم لا واقع له ولا يمكن تطبيقه، لأن المقلد هو في الواقع لا يمكن أن يرجع إلى مرجعه في كل صغيرة وكبيرة، ولذلك لا يمكن له أن يرجع إلى مرجع التقليد في عملية التشريعات، في عملية التشريعات يعني في استنباط الأحكام الثابتة وفي تشريع الأحكام المؤقتة، في كل ذلك لا يمكن أن يرجع إلى، وإلا إذا كان يرجع إلى مرجعه قلنا سابقا بأنه هذا يعني أن ذلك المرجع هو القائد يصير، وإنما هذا يكون دوره دور التنفيذ ليس إلا. زين. هذا طبعا أشرنا إلى ذلك، وإلى ذلك يشير الشيخ المنتظري رحمه الله تعالى في دراسات في ولاية الفقيه الجزء الأول صفحة 275، يقول: والولاية وإدارة شؤون الأمة من أهم الأمور وأعضلها وأدقها، فلا محالة يشترط في الوالي بحكم العقل والفطرة أن يكون عاقلا عالما بالعمل قادرا عليه أمينا يعتمد عليه. زين. ثم يذكر مثالا من خارج الإسلام، يقول: وإذا فرض أن المفوضين لأمر الولاية إلى شخص خاص يعتقدون بمبدأ خاص وأيديولوجية خاصة متضمنة لقوانين مخصوصة في نظام الحياة، وأرادوا إدارة شؤونهم السياسية على أساس هذا المبدأ وهذه المقررات الخاصة، فلا محالة ينتخبون لذلك من يعتقد بهذا المبدأ ويطلع على مقرراته، بل ينتخبون من يكون أعلم وأكثر اطلاعا. يعني لو فرضنا أنه في بلد من البلدان الشعب ماذا؟ لو فرضنا ماركسي شيوعي، شعب ماركسي شيوعي، ذولا الناس إذا أرادوا أن ينتخبوا شخصا لقيادتهم، هل ينتخبون قائدا رأسماليا لو شيوعيا مثلهم؟ ها، طبيعة الحال يختارون من يمثلهم. لا يمكن أن ينتخب شعب ماركسي، يعني يختار الماركسية والشيوعية، ينتخب شخصا رأسماليا. زين، كذلك الإسلام يريد من القائد أن يحكم على ضوء الكتاب والسنة وعلى ضوء الإسلام، فلا يمكن أن يختار الإسلام قائدا لا يعرف عن الإسلام شيئا، أو يعرف بعض الشيء ويجهل أشياء أخرى. لابد أن يكون القائد عارفا بالإسلام عادلا. ولذلك روي في رواية في عن عيسى بن القاسم، هاي رواية صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: انظروا لأنفسكم، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها. شوفون الرواية، يعني المستفاد من الرواية مو مجرد العلم والفقاهة بل الأعلمية. الإمام يريد يمثل قضية الإمامة بهذا المثال البسيط. إذا أنت عندك قطيع من الغنم وعندك راعي لهذا القطيع، فإذا وجدت من هو أعلم من هذا الراعي الذي يرعى أغنامك، تأتي بذلك الأعلم أو لا؟ هذا شيء فطري، شيء جرت عليه سيرة العقلاء. فإذا كان كذلك، فالإمام يقول لابد أن يكون الإمام والقائد في الأمة أعلم الناس. وهذه الرواية يستشهد بها بعضهم لشرط أعلمية مرجع التقليد. مرجع التقليد لابد أن يكون أعلم، لماذا؟ لأجل ما يشير إليه الإمام عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية. زين، فإذن هذه أدلة لإثبات كون الولاية للفقيه حصرا. هسه واحد قال أنا ما مقتنع بهذه الأدلة. خوش، ما يخالف، لا تقتنع، ما نجبرك على القناعة، ولكن بالنتيجة إذا كان لغير الفقيه ولاية شرعا، الفقيه هم له ولاية لو لا؟ لا، ما نقول من باب أولى، لا أفرض لا من باب أولى ولا هم يحسنون، بس بالنتيجة يثبت الفقيه ولاية. زين، فلماذا أنت الذي تقول أنه لا يمكن لغير الفقيه أن يكون له الولاية وترفض أن يكون للفقيه الولاية؟ هذا الذي يقول بهذا الكلام لابد أن يكون من عقدة نفسية من الشريعة الإسلامية ومن يمثل الشريعة الإسلامية، الإمام والمجتهد. هذا لابد أن يكون له عقدة نفسية من الشريعة الإسلامية، ولذلك يقول هذا الكلام، كما هو حال العلمانيين الذين يرون فصل الدين عن السياسة. زين، على أي حال، هذا ما نعتقد به ونراه هو الصحيح. مضافا إلى ذلك، الشيخ المنتظري في دراساته ذكر أدلة نقلية أيضا على شرطية الفقاهة بل الأعلمية في الفقه شرطية في القائد والوالي على المسلمين. ذكر بعض الآيات وذكر روايات كثيرة. طبعا احنا بنظرنا القاصر أن ما قلناه من الدليل العقلي يكفي ولا نحتاج لا إلى آيات ولا إلى روايات، ولكن تتميما للبحث أذكر ما استدل به الشيخ المنتظري أيضا، وبدون إسهاب وإطالة ورد وبدل كما يقولون، لا أقتصر على ما ذكره الشيخ المنتظري في المقام في الدراسات، طبعا الجزء الأول من صفحة 301 إلى صفحة 318. أذكر الآيات وبعضا من الروايات التي استدل بها على شرطية الفقاهة بل الأعلمية في من؟ في الوالي والقائد. طبعا هناك من أساتذتنا من ناقش الشيخ المنتظري في هذه الاستدلالات، وبعض مناقشاتهم لعلها تامة وبعضها غير تامة، إلا أننا لا نريد الدخول في هذه النقاشات لأننا صح عندنا الدليل العقلي الواضح الفطري بالبيانات الثلاثة المتقدمة هذا الأمر، ولكن لا بأس بالإشارة إلى الآيات والروايات والتي دلالة بعضها واضحة جدا عندي. لاحظوا من الآيات قوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، في سورة يونس الآية 35. الآية ماذا تقول؟ طبعا هذه الآية احنا مرت علينا في سورة يونس تفسيرها مفصلا زين، وهناك روايات واردة بشأنها تؤيد هذا المطلب، لأن الروايات طبقت الآية على الأئمة عليهم السلام أيضا، وأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام فهم الذين يهدون إلى الحق فهم الذين ينبغي أن يتبعوا لا من لا يهدي إلا أن يهدى. لاحظوا أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي، يهدي بمعنى لا يهتدي، إلا أن يهدى فأيهما أحق أن يتبع؟ القرآن يريد يقول أن هذا الذي يهدي إلى الحق هو الذي أحق أن يتبع، يؤخذ بقوله وبكلامه وقراره، أما الذي لا يهتدي أصلا إلا أن يهدى هذا مثل الأعمى الذي لا يهتدي زين. فتطبيق الآية على الفقيه هو أن الفقيه هو الذي يهدي إلى الحق باعتبار علمه ومعرفته بالأحكام الشرعية وبالدين الإسلامي، هو يكون هاديا إلى الحق، وأما غير الفقيه هو أساسا فاقد الشيء لا يعطي، هو لا يهتدي إلا أن يهدى. غير الفقيه إذا أراد أن يحكم حكما إسلاميا أنت تقول خل يرجع إلى من؟ إلى الفقيه، خوياه الذي أحق أن يتبع، ذاك الفقيه الذي يهدي له، هذا الذي لا يهتدي إلا أن يهدى. طبعا هم بعد يتعين الفقيه، وهنا أحق مو بمعنى التفضيل مجرد التفضيل بل بمعنى التعين، سابقا في التفسير هم أشرنا إلى ذلك، مثل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هناك أولى تعينية لا مجرد تفضيل زين بلي. والآية الثانية قوله تعالى في قصة طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، سورة البقرة 247. لاحظوا، من اعترض بنو إسرائيل على نبيهم وقال لهم نبيهم إن الله قد جعل لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، موشي الآية، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فإذا هذا ظاهر الآية، أن الله تعالى اصطفاه عليكم، اختاره عليكم، زاده بسطة في العلم والجسم، يعني الذي له العلم والجسم هو اللائق لأن يقود. ولذلك أشارت الآية إلى هذين الوصفين، البسطة في الجسم مو بمعنى أنه سمين ومئتين كيلو، لا، يعني قوي وشجاع. زين، وكذلك قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، سورة زمر الآية 9. هذا هل طبعا استفهام إنكاري، يعني لا يستوون الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوون، معنى ذلك أن الذين يعلمون هم المقدمون، لأنه لا يستوي من يعلم مع من لا يعلم، فالذي يعلم هو المفضل والمقدم عند الله سبحانه وتعالى. طبعا بمثل هذه الآيات نحن نستدل أيضا على إمامة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أيضا يعني أمير المؤمنين، عندما نستشهد على ولايته أيضا نذكر هذه الآية، باعتبار أمير المؤمنين كان هو الذي يعلم ويعلم غيره، فإنما يتذكر أولو الألباب، يعني الذي يقدم المفضول على الفاضل شنو؟ ليس من أولي الألباب، ليس من أصحاب العقول، فأصحاب العقول يحكمون بأن من يعلم لا يستوي مع من لا يعلم. هذا بعض الآيات، طبعا هناك آيات أخرى أيضا نستفيد منها يعني أفضلية أولي العلم. وأما الروايات فذكر الشيخ رحمه الله قسما كبيرا وكثيرا من الروايات، نقتصر على أهم هذه الروايات. الرواية الأولى لعلنا أشرنا إليها، لا أذكر، واردة عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة، يقول فيها: لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين، لا ينبغي أن يكون الوالي البخيل فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، إلى آخر الرواية. اللي يستفاد من هذه الرواية أن الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء إلا من كان فقيها وعالما، يقول: ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ويكون ماذا؟ يكون عادلا. فما ذكره عليه الصلاة والسلام من الأوصاف في الوالي يرجع إلى هذين الوصفين. والرواية الثانية يقول فيها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه، أعلمهم، فإن شغب شاغب استعتب، فإن أبى قوتل. زين، فإن شغب شاغب يعني مشاغب، يشاغب يعني يريد الفساد. استعتب زين يعني مثل استتيب. فإن أبى قتل. ورواية أخرى أيضا عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يرويها سليم ابن قيس يقول: أفينبغي أن يكون الخليفة على الأمة إلا أعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه؟ وقد قال الله: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ وقال: وزاده بسطة في العلم والجسم، وقال: أو أثارة من علم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ولت أمة قط أمرها رجلا وفيهم أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا. زين، هذه الرواية لاحظوا: أفينبغي أن يكون الخليفة على الأمة إلا أعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه، مو أعلمهم بالطب والكيمياء والفيزياء، لا، بكتاب الله وسنة نبيه، لأنه يريد أن يحكم على ضوء الكتاب والسنة، فلا بد أن يكون أعلم. فطبعا أنا أعتقد بأن هذه الروايات اللي قريناها وهي كثيرة يعني ليست تأسيسية وإنما إمضائية لما عند العقلاء، لا يوجد تأسيس في البين. فحتى الآية الكريمة: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، لاحظوا سياقها سياق ماذا؟ إمضائي، سياقها سياق إمضائي وبيان لما عند العقلاء وما تقتضيه فطرتهم. زين، وروايات أخرى من هذا القبيل سنذكرها إن شاء الله لاحقا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.